بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احفظ شيخنا من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب ما يستحب لحامل القرآن من إكرام القرآن وتعظيمه وتنزيهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة الصديقة عليها السلام والرضوان قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قد جاء في الصحيح: حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، صحيح مسلم. لكن هذا في حد علمها، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، حد علمها ما رأته، وقد رآه حذيفة رضي الله عنه بال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما. والقاعدة المتفق عليها عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، لأن عنده زيادة علم، هي ما علمت أنه بال قائما لكن حذيفة علم. ولهذا نظائر مثل قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وهذا يثبته بلال رضي الله عنه لأنه دخل معه فرآه صلى، وآخرون يرون أنه ما صلى، أنه دعا وخرج. والمثبت مقدم على النافي لأنه مع الظلمة، ظلمة ما كان هناك أسرجة، ما رآه بعضهم أسامة ورآه بلا رضي الله عنه، فالمثبت مقدم على النافي. نعم. هذا باب ما يستحب لحامل القرآن وإكرام القرآن تعظيمه وتنزيهه، أي من ما يدنسه، مدنس يعني حامل القرآن. ومعنى هذا الباب صيانة حامل القرآن لنفسه، أن يكون صائنا لنفسه عما يشينها. نعم.
قال: حدثنا علي بن ثابت عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول: ما أكلت الكراثة منذ قرأت القرآن.
وهذا أيضا اجتهاد منه، له أن يترك هذا لاعتبار أنه ما أكله لكثرة لقائه بالناس، أو كذلك أيضا دخوله قراءه القرآن في المسجد أو شيء من ذلك. وإلا فأكل الكراث والبصل والثوم جائز، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كله فإني أناجي من لا تناجي، لا يدل على أن خبثه شجرة خبيثة، أن خبثه معنى تركه، ولكن للريح اللي حاصل فيها، إذا أكلها الإنسان جاز ما لم يؤذي الناس، يدخل المسجد وهي في ريحها فيه، أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقرب مساجدنا. ففي حالة دخول المسجد أو حالة لقاء الناس لا يأكل ذلك، وأما أن يأكل ذلك في حين لا يتأذى منه بنو آدم فلا بأس، ولكن يتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. نعم.
قال: وحدثت عن الفرج بن فضالة عن مسافر قال: سمعت يزيد بن أبي مالك يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. قال: فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. قال: وحدثت عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والبصل والكراث.
وهذا الحديث أو ماذا هذا سمعت يزيد بن مالك يقول، هذا الأثر: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوا ما استطعتم. إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. قال: فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. جاء على أنه إذا قرأ الإنسان القرآن وضع الملك فاه على فيه، قال: فنظفوا أفواه، طهروا أفواهكم للقرآن، هذا أحسن. أما هذا الذي من طريق فضالة وقد عنعان، فضالة مدلس وقد عنعان فيه، لا يثبت إلى يزيد بن أبي مالك. نعم. وحديث عيسى بن يونس الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والبصل والكراث باعتبار أنه يناجي ربه. عيسى بن يونس ثقة، أوزاعي إمام، واصل بن جميل عن مجاهد، حتى أنه فقط يقول أناجي وأنه يقرأ القرآن والملك يضع فاه على فيه ويطهر أفواكم القرآن، هذا استحسانا لا بأس بذلك، فعلا لا بأس بذلك، لأنه كما جاء في الحديث الملك يضع فاه على فيه فعليها نستاك وينظف فمه ويقرأ. نعم.
قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن أبي رواد عن مجاهد أنه كان إذا صلى فوجد ريحا أمسك عن القراءة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود عن حميد عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك.
معناه أن هذا عن مجاهد كلها آثار صالحة عن هذا الآثار، وكان مجاهد يحب أن يكون في حالة قراءة القرآن نظيف الفم ولا يكثر التثاؤب لكثر ما فيه من الكسل والفتور. أمسك، جاء في هذا دنيس أحدكم فليرقد فإنه لعله يذهب يستغفر يسب نفسه، إذا استغفر ربما دعا لنفسه ولا يشعر، وفي حالة التثاؤب حالة الكسل يذهب، يعني يترك القراءة حتى يكون في ذلك بعيدا عن التثاؤب نشيطا. نعم.
قال وحدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرأ.
هذا قد جاء فيها الكراهة، كلمة ها ها يعني يدل على الفتور وعلى الضعف، الشيطان يعني يضحك منه، فإنك قال شرحك منه الشيطان، لا يمسك أحسن على فيه أحد أمرين، إما أن يشد بالفك الأعلى على الفسفل، وإما أن يضع يده على فيه إن عجز عن ذلك، ولا يترك فما هو ينفتح ثم يقول ها ها لا القارئ ولا غير القارئ، اكروه هذا الكلام للقارئ ولغيره هذا القول.
قال وحدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لعبد الله رحمه الله إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك منكوس القلب.
يتقدم هذا وأنه لا يجوز قراءة القرآن منكوس، يبدأ من ولا الضالين آمين ثم يرجع إلى الحمد لله رب العالمين، هذا منكوس القلب، حتى الذي يقرأ ويبدأ من الناس ويصعد يكره ذلك له إلا لتعليم الغلمان الصغار، وإلا فالأصل أنه يبدأ من البقرة وينزل إلى الناس، ويبدأ من البقرة وينزل إلى الناس، وأما من يقرأ ويبدأ من الناس فيصعد إلى البقرة هذا كرهوه إلى لتعليم الصبيان، تقدم هذا الفصل.
قال حدثنا حجاج عن عبد الملك بن شداد الجديدي عن عبيد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة العبدي قال كنت أكتب المصاحف، فبينما أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقام ينظر إلى كتابي فقال اجلل قلمك، قال فقصمت من قلمي قصمة ثم جعلت أكتب، فقال نعم هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. قال وحدثنا أبو معاوية وعلي بن هاشم كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره أن يكتب القرآن في شيء في الشيء الصغير،
يعني يكون الخط دقيقا لا يقرأ متعبا، الكتابة الدقيقة متعبة سواء كان القرآن أو غيره، لكن الكتابة الواضحة، ترى بعضهم يكتب كتابة من الصعوبة بمكان قراءتها، فاكتب كتابة واضحة للقرآن أو لغيره، ولهذا لا يجعل أن يكتب القرآن إلا أحسن الخطاطين.
قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو.
هذا متفق عليه، والنهي عن السفر به إلى عرض العدو خشية أن يمسه بسوء امتهان، كما هو شأن الكفار لا يعظمون شعائر الله، أما إذا كان معه محفوظا في حقيبته أو في جيبه وقد كانوا يسافرون والقرآن معهم يحفظون القرآن والقرآن معهم فلا محظورة. في هذا قال أهل العلم هات لنا صحيح مسلم 1869 كلام النووي 1869. نعم.
قال وحدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكتب القرآن إلا في شيء طاهر.
فعلا ما كانوا يكتبونه إلا في حجارة أو يكتبونه في جلود طاهرة أو يكتبونه في ورق نظيف. أما أن يكتب في كل شيء ويكتب القرآن في الجدران ويكتب القرآن في طاهر لكنهم يعرضونه للامتحان ويكتبه كذلك في السيارات وتراه يعمل آية الكرسي يطرحها جنب رجليه يطرحها في لوحة بجنب الباب فإذا طلع كانت بجانب صعيد السيارة كانت بجانب رجليه وهكذا كله. كره السلف وضع القراءات وضع كذلك الآيات في الأجدرة ووجد الآيات كذلك عبارة عن دعايات ولكن يعظم القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول لا تكتب القرآن حيث يوطأ.
هذا الحديث عن ابن عمر نهاني يسافر القرآن إلى أرض العدو. قال النووي رحمه الله فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو الكفار ليس معناه أنه يعني وهو في قلبه يتضرر ذلك لا. للعلماء المذكور في الحديث للعلة المذكورة في الحديث خشية أن ناله العدو وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة أصحابنا بالنهي مطلقة وحكم المنذر أن أبي حنيفة الجواز مطلقة والصحيح عنهما سبق. وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغلط بعض المالكية زعم أنها من كلام مالك. اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آيات آية أو آيات الحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب القرآن حيث يوطى لا تكتب القرآن تعرضه للامتحان. وهكذا كل ما كان معظما مثل اسم الله اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب على السجادات سجادات التي توطى ولا كذلك يكون في رايات ويكون في لافتات ثم بعد ذلك يرجم ويكون ممتهنا كما يفعل الرافضة محمد رسول الله محمد رسول الله يكتبون اللوحات يكتبون ثم بعد ذلك ما أن ينتهون من مولدهم هذا السياسي الذين أرادوا به غير وجه الله وهو محدث ذلك الفعل ومع ذلك يرجمون بها في الشوارع تكون ممتهنة يطعها السيارات والناس بأقدامهم قاتلهم الله أن يفكون. نعم.
قال وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجدي ألا يمس القرآن إلا طاهر.
هذا لا شك أنه متلقى هذا الحديث وإن كان فيه من الانقطاع وكذا لكنه متلقى بالقبول كما يقول ابن عبد البر وغيره ومع ذلك قال إن المقصود بالطاهر هو لا يمس القرآن إلا مسلم لا يمسه كافر لأن المسلم طاهر والكافر نجس إنما يشركون نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وقال المؤمن لا ينجس لا يمسه إلا طاهر لا تذهبوا به إلى أرض العدو يتعرض لامتهان الكفار. هذا هو.
قال وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر.
شيء آخر إذا علم إذا أراد الإنسان أن يكون يأخذ من نفسه مزيد تطهر ما في مانع ولا يشترط أن لا يقرأ القرآن إلا متوضأ على القول الصحيح. أما قول الله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون فأولئك الملائكة وقد أبان ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بكلام واسع يقرأ لمن أراده وأشرنا إليه فيما مضى. نعم.
قال وحدثني يحيى بن أبي بكير عن مالك بن أنس أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر. قال وليس ذلك إلا إكراما للقرآن قال أبو عبيد: وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيته، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له: لو أتيته فكلمته. فقال: قد أردت إتيانه، ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك، أو كلاما أو كلام هذا معناه.
هذا باب آخر الآن بعد أن انتهى ما يتعلق بعدم بمس القرآن، أنه الأفضل أن يكون على طهارة، الأفضل أن يكون على طهارة في حال قراءته ومسه مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الجدار ثم رد السلام، استدل بها الأفضلية، أفضلية ذكر الله عز وجل على طهارة. أما النهي مطلقا كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، ولا شك كلمة على كل أحيانه تقتضي أنه يجوز في حالة وضوئه وفي حالة كونه على حدث أصغر على حدث. وهذا من باب إكرام القرآن وعدم إهانته عند الملوك، فإن حافظ القرآن والعالم إذا تردد على الملوك ربما حقروه، ربما حقروه وكره الدخول على المسؤولين وعلى الملوك. كثير من أهل العلم تعظيما للقرآن، تعظيما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فتعريض العلم للدنيا وللمناصب ولكذا ربما صار ممتهنا عندهم وعند كثير من الناس. هذا كثير منهم كان يجتنب ملاقاة السلطان، عتبوا على الزهري دخوله على سلاطين بني أمية، وهو كان يدخل النصح، ومع ذلك يقول بعضهم: كلت الأعمش، الأعمش فقير صبور، والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية ويفضل الأعمش على الزهري. والصحيح أن الزهري أفضل، لكن هذا مما ذكروه. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: صحب رجل أم الدرداء فقالت له: هل تحسن من القرآن شيئا؟ قال: ما أحسن إلا سورة، ولقد قرأتها حتى أدبرتها. قال: فقالت: وإن القرآن ليدبر؟ فكفت دابتها وقالت: خذ أي طريق شئت.
تعظيم القرآن، إيه، أدبرتها جرحتها أو كذا، ما الدبر الجرح، الجراح، وكأنه عبر بتعبير ما أعجبها هذا التعبير، فتركت المشي مع قريبها هذا، مع قريبها هذا، من أجل أنه ما عظم كتاب الله، ما عظم القرآن بلفظه. نعم.
قال: وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا. قال أبو عبيد: وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه، أو يهم بالحاجة فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح: جئت على قدري يا موسى. وهذا من الاستخفاف بالقرآن.
كريه هذا بشدة، كريه هذا بشدة، أنه يأخذ القرآن يعني يستدل به بمثل هذا الاستدلال. بل أسوأ من ذلك المزح بالقرآن، المزح بالقرآن كأن يكون يقول: جنات عدن. قال: جنات عدن. قال له: جنات عدن. نعم. يقرأها يقرأها يقول: لا لا، الصواب جنات عدن، ويستهزئون. نعم.
ومنه قول ابن شهاب: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبيد: يقول: لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل.
هذا معنى لا تناظر، أي لا تجعله مثيل ونظير. كلام الله صفته، وكلام الله أعظم من أن تجعله عبارة عن مهازل.
قال: وحدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم قال: قال رجل لأبي العالية: سورة صغيرة أو قال قصيرة؟ فقال: أنت أصغر منها وألم، القرآن كله عظيم.
أما قصيرة فلا إنكار، قصار الصور قصيرة، وأما صغيرة فالتعبير بها خطأ، ينكرون صورة صغيرة، آية صغيرة، لأن هذا كلمة صغيرة يدل على التصغير، والقرآن عظيم ليس بصغير.
قال وحدثنا أبو إسماعيل عن عاصم قال قال خالد الحذاء لابن سيرين سورة خفيفة، فقال ابن سيرين من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن قل يسيرة، فإن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
وحتى قصيرة ما ينكرونها، إن منكر صغيرة وخفيفة، ويعني من حيث يعني توحي أو تشير إلى أنها يعني ما فيها تعظيم لله.
قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به حامل القرآن من تلاوته بالقراءة والقيام به في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الليل والنهار.
الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، ومعنى الحديث لا غبطة الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا من صفة الشيطان، من صفة اليهود، هذا أول ذنب عصي الله به هو الحسد، كما حصل من ابن آدم الأول ومن الشيطان. لكن الغبطة التي فيها محبة الخير والتنافس فيه، الغبطة لا يتمنى صاحبها زوال النعمة عن المغبوط، ولكن يتمنى ذلك الخير مع إجلاله واحترامه لمن الخير معه، فهو منافس في ذلك، فليتنافس المتنافسون واستبقوا الخيرات. وهو كذلك تجد صاحب الغبطة ما عنده في نفسه شيء على المغبوط، بينما الحاسد قلبه مليء على المحسود يريد أن تزول عنه النعمة، وذاك لا يريد أن تزول عنه النعمة ولكن يتمنى أن يكون له مثل ذلك. ورجل كان له فقال ليت لي مثل فلان. فالغبطة محمودة، فيها فوائد كثيرة وفوارق كثيرة بينها وبين الحسد، والحسد مذموم لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا معنى لا حسد.
قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه آناء الليل والنهار.
هذا من طريق أبي بكر بن أبي مريم، ضعيف، ولكن لا ينبغي لصاحب القرآن أن ينام الليل كله، على الإنسان أن ويبعده كذلك عن أن يكون يسقط عليها ويمتهن، وأن يتلوها آناء الليل وآناء النهار. أهل القرآن شأنهم آخر من حيث التلاوة، في سفره، في الحضر، في أي فرصة تسنح له يرجع إلى القرآن قارئاً مصلياً، يقرأه في صلاته، يقرأه في سفره، يقرأه في حضره، يقرأه وهو مستريح على فراشه، يقرأه هكذا، يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
قال قال عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مخرمة بن شريح الحضرمي قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. قال أبو عبيد وقد ذكرنا تفسير التوسد عن الحسن أنه سئل عمن جمع القرآن ثم ينام عنه فقال يتوسد القرآن لعن الله ذاك.
يجمع القرآن وينام كأنه جعله سادة تحت رأسه، يتوسد القرآن أي الليل كله وهو نائم لا يقوم به، وهذا قوله لعن الله ذاك فيه نظر، لأنه يعني لا يستحق اللعن وإنما تارك لأمر مهم.
قال وحدثنا حجاج عن المبارك بن سعيد عن رجل قد سماه وراه عمار بن سيف عن حسن قال قرأ القرآن قراء القرآن ثلاثة أصناف، فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فوكدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. قال: وحدثني صالح أبو الفضل الرازي عن عبد الله بن المبارك قال: قال معضدا: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبا.
عندك قال معضدا، قال معضد يعني قال معضد فاعل: لولا ظمأ الهواجر وطول الليل الشتاء لذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبا. يعني هذا المفخرة، هذا هو الذي من أجله يعني يحب الحياة من أجل العبادة وطاعة الله والتلذذ بها. السند الأول فيه عمار بن سيف الذي يروي عن الحسن ضعيف، وهذا السند حدثنا صالح أبو الفضل الرازي ما نعرفه، بقي عبد الله بن مبارك إمام، قال معضد: لولا ظمأ الهواجر وطول الليل الشتاء لذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما بليت أن أكون يعسوبا. واليعسوب ملكة النحل وهي أنثى، وجمعه يعاسب، يعني ما بل ولو أكون ولو طيرا ولو شيئا غير. نعم.
قال معضد: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبا. قال: حدثنا ابن المبارك عن مسعر عن علي بن الأرقم عن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه كدوي النحل فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. قال أبو عبيد: وسمعت شجاع بن الوليد يحدث بإسناد له أن رجلا أدخلت عليه امرأته فقام يصلي حتى أصبح وما التفت إليها. قال: فعوتب في ذلك فقال: إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين اللتين من السنة عند دخول أهل الرجل عليه فما زلت في عجائب القرآن حتى نسيتها، أو كما قال.
يعني حب القرآن دخل فانشغل ونسي غير هذا التدبر، استراح واندمج في قراءة القرآن وفي الصلاة، لهذا نسي غير ذلك. هذا هو الشأن القارئ الذي إذا قرأ حب القرآن واستمر فيه واعتنى به وكذلك انشرح صدره له. وهذا يأتي عن التدبر، ناتج التدبر وناتج الخشوع. نعم. إلى هنا بارك الله فيكم.